قولك الشيخ الإمام الذي وصفه شيخه الإمام الوادع بقوله الشيخ الإمام شجاع ومقدام، أقول الذي نعلمه بيقين ولا يزال مدونا إلى الآن في كتبه قوله وإخواننا الذين اجتمعوا معهم في معبر مغفلون، كما في تحفة المجيب صفحة 54 و300. وعلى كل لست بحاجة أن أرد عليك في هذا بأكثر مما نقلته لك من كلام الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قوله وصفه العلامة الإثيوبي بقوله الشيخ الإمام إمام إمام إمام، كما نقله الشيخ وهبان المودعي سماعا. أقول الله أعلم بهذا النقل، ووهبان ليس عندنا ثقة، وقد روى ما يوافق تعصبه، ولو ثبت النقل والسماع لكان تعديلا مبهما لا يسقط الجرح المفسر. ولا أستبعد أن يكون هذا النقل كنقل السالمي عن شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله أنه يعذر الإمام في الوثيقة، وفرحت بهذا النقل جدا. فأتت أيام وإذا بالعلامة الفوزان يكذب هذا بخط يده، وفيها يقول أنا لم أطلع على هذه الوثيقة ولا رأيتها، فعليهم أن يبرزوا هذا التأييد بصوتي أو كتابة بخطي وتوقيعي. هذا وقد قدم للظفيري رسالته بعنوان تنبيه ذوي العقول الزاكيات إلى ما في وثيقة محمد الإمام من مخالفات ومجازفات، وهي رسالة مختصرة في 13 صفحة. ذكرنا في النسخة المكتوبة صورة لهذه المقدمة وصورة لكلام شيخنا الفوزان بخط يده. فماذا نقول للسالم والهاملي؟ وفي مقطع صوتي لعثمان السالم ينقل هذا عن العلامة الفوزان، وأنه دخل عليه في دار الإفتاء في الرياض، ومما قاله في الصوتية
ثم رحلت أيضا إلى الرياض، ودخلنا على الشيخ المبارك الكبير صالح الفوزان رضي الله تعالى، وجلسنا معه في دار الإفتاء قليلا، والحمد لله سألناه عن بعض الأسئلة الفقهية والعلمية فأجابنا على ذلك جزاه الله خيرا، وسألناه عن الوثيقة التي كانت بين الشيخ الإمام الحوثي، وذكرنا له بعض النقاط التي فيها فقال ما دام أنه قد وقع عليها ويعني لا يحصل حرب وقتال بين أهل السنة وبينهم، فما دام قد وقع علينا عليها انتهينا. قلنا فبعض الناس ربما ينكر ذلك ويقول هؤلاء كيف يتنازلون، قال ما عليكم منهم، أقبلوا على العلم والدعوة وما عليكم منهم. وقال أيضا الشيخ الفوزان عفا الله والشيخ الإمام أعلم بحاله. قلنا جزاك الله خيرا، ثم انتهى المجلس.
وهذا الكلام منشور، ذكرنا رابطه في النسخة المكتوبة، فكيف الجمع بين هذا الكلام وبين قول شيخنا العلامة صالح الفوزان الفوزان أنا لم أطلع على هذه الوثيقة ولا رأيتها، فعليهم أن يبرزوا هذا التأييد بصوتي أو كتابته بخطي وتوقيعي. وأما قولك موقفان يدلان على الهوى والتعصب المقيت والكيد مكيالين عند العماد، ثم قلت الأول حصل من الشيخ الحجوري هداه الله أن قال كم من نساء الصحابة كانت زانية قبل الإسلام، ولا يعلم للشيخ الحجوري تراجعا عنها سوى عدم طبعها في الكتاب بعد تفريغ الشريط إليه، ومع ذلك انبر العماد وغيره للإنكار على من أنكر هذا على شيخهم، واكتفوا من شيخهم بعدم طبع الكلام وإلى آخره. أقول سقط موقفك الأول ومثالك، وكشف المثال عن تحاملك ولا أقول عن جهلك، فأنت تعلم ولكنك تلبس، والله يقول يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فأنت تعلم جيدا ما الذي قلناه ونشرناه، وكيف حاججناكم بعلم وحجة بحمد الله، وواجهنا عصابة من الخلايا المجهولة، وكنا نطالب من منكم يظهر باسمه وينقض بعلم ويبين وجه الخطأ وحجمه ونحن نجيبه، ولكنكم أحجمتم وسلطتم السفهاء والمجهولين، فكان منا البيان الشافي للمسألة. ومن جملة البيان ما ذكرناه عن أحد مرجعياتكم وهو البرع هداه الله وأصلح حاله، وهو يتكلم بصريح العبارة عما وقع من بعض الصحابة والصحابيات بعد الإسلام من الزنا.
جرأة على الزنا خطيرة، والأدلة في تحريم الزنا ما جاءت من فراغ. نعم، ما جاءت من فراغ. الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تائما، ما رحمه، رجمه حتى مات
إلى آخر كلامه. ورغم ذلك لم نشنع عليه، وقلنا لعله ذكر ذلك في سياق شرح آية أو حديث، وهذا من الإنصاف الذي حببه الله لأهل السنة. وأما شيخنا يحيى فكلامه واضح من سياق وسباقه بما قد بيناه، ونريد منكم أن تزنوا كلام الشيخ بميزان الشرع والعلم، وتردوا عليه بأسمائكم ومن له شأن فيكم، حتى نعرف مع من نتخاطب، وما أتيتم به من صواب نقبله منكم، وما أخطأتم رددنا عليكم بعلم وبصيرة بإذن الله. قوله: ولما حصل من الشيخ الإمام الدفاع عن أصحاب السقيفة رضي الله عنهم وليس القدح فيهم، أخرج العماد مقطعين صوتيين في الإنكار على الشيخ الإمام، والله أعلم ماذا بقي في خلده. وكأن الشيخ سب أصحاب السقيفة لا دافع عنهم. أقول يا أخي اترك التلبيس واتق الله، فهذا الموضع الثالث وأنت تجعجع بنفس القضية وتصورني وكأني أنكرت عليه دفاعه عن الصحابة وقمت نيابة عن أصحاب الزامن. قاتلهم الله وأخزاهم وجعلهم عبرة لمن خلفهم. انتقادي واضح من عنوانه: لا تكابروا، لا تلبسوا، لا تتجاهلوا الحقائق. معاذ الله، الإمام لم يسب أصحاب السقيفة ولا تصورنا هذا أبدا، ولكنه لم يدافع عنهم بما يجب عليه شرعا، بل ملس القضية وميعها ولمع الرافض من طرف خفي وشك السبابة إلى السبابة وهلم جرا. وإني أدعو المنصفة أن يسمع الوقفات اللطيفة ويخرج لي منها موضع الخطأ الذي وقعت فيه دون تعصب بدليله، وأنا والله شاكر له ومستعد أن أتراجع عن الخطأ بكل سهولة بحمد الله. وكم راسلني من المتحمسين والمتعصبين برسائل شديدة اللهجة بين من يتهمني بالعمالة لليهود والنصارى والعمالة للرافضة، وبين من يشبهني ببعض الحيوانات، وبين من يهددني ببعض الجهات وغير ذلك، ولم أزد على مطالبتي لهم أن يوقفني على موضع الخطأ والتجاوز، فما أحد منهم استطاع أن يرد بحرف واحد، بينما اكتفى بالتهويل والتحقير والكلام الساقط الذي لا عبرة به. قوله: سلم من العماد أصحاب الزامل ولم يسلم منه الشيخ الإمام. أقول: كذبت والذي لا إله غيره، فلم يسلموا مني، بل رددت عليهم شعرا ونثرا، وصرحت بهم في خطبة الجمعة، وبينت ما أعتقده فيهم وفي سبابة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكتبت الكتابات ولخصت كلام شيخ الإسلام فيهم من الصارم المسلول في رسالة مستقلة منشورة، أرفقت رابطها في النسخة المكتوبة. فتذكر قول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لا تكذب يا أخي على خصمك، كن شريفا، خاصم بشرف، وقبل ذلك بدين، ولا تفجر في الخصومة، ولا تبهت خصمك بالكذب، فإن نفعك في الدنيا ولا نفع فيه فماذا أعددت له يوم القيامة. قولك: إن كنت منصفا يا سلمان وغيورا على الصحابة حقا ومتجردا للحق، فأصحاب الزامن الذين لم نرى لك فيهم مقطعا ولا مقالا ولو صغيرا أولى بالإنكار عليهم من الشيخ الإمام. أقول: هذا منك تأكيد واضح للفرية التي افتريتها. يا أخي، أين تذهب بوجهك من أصحابك الذين سمعوا ما قلناه في أصحاب الزامل في الرد نفسه: يا أهل السقيفة سدد الله جمعكم، وافقتم المختار فيما قاله، جمع الروافض سود الله وجهكم، ومن تولاكم فهذا حاله، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، يا حفاد خامنئي ويا عماله، شتم الصحابة كفر يا تبا لكم، وثأر قادم فانظروا إقباله، والثأر قادم فانظروا إقباله إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله. أصحاب الزامن يا نور الدين أصلحك الله، والرافضة الحوثيون عموما، أرى جهادهم ومقاتلتهم نصرة لدين الله ولأولياء الله من أصحاب السقيفة وسائر الصحابة لو يسر الله ذلك. فهل أنت وشيخك الإمام المطبع ترون ذلك من قبل ومن بعد؟ فدع التلبيس أصلحك الله، حبل الكذاب والملبس قصير. قولك: الموقف الثاني: رمى العماد علماء السنة في اليمن بالتطبيع بسبب عبارات صدرت، منها ما صدر بنصه عن علماء آخرين كالإمام الوادع رحمه الله. أقول: وما شهدنا إلا بما علمنا، الحمد لله لم أقول شخصا ما لم يقل، وهذا أنت تعترف به بقولك بسبب عبارات صدرت، بل هي أصواتهم ومواقفهم التي إذا سمعها الغيور اقشعر جلده منها، وقد آذتكم جدا، نسأل الله أن يصلحكم. ماذا نصنع لكم؟ تلك أقوالكم وتلك مواقفكم، لم نزد فيها ولم ننقص. وأما أن لبعض العلماء مواقف نظيرها وشبيهها ومثلت بالإمام الوادع رحمه الله، فمعاذ الله، لا تكذبوا على الأموات كما فعلتم مع الأحياء. فكلام الإمام الوادع ليس ككلام إمامكم، لا في السياق ولا في السباق، وقد بينت ذلك في ردي على صاحب الانتصار وهو منشور، وبينت فيه كلام الإمام الوادع من كتبه وما وقع من بتر للكلام وتلبيس، والله المستعان. قولك مع أن لشيخه الحيوري عبارات بعضها أسوأ وبعضها مماثل لما وصفه العماد بالتطبيع، وكأن لسان حال هو العماد يقول إن صدرت هذه الكلمات من مشايخ أهل السنة فهو انحراف خطير وضلال وتطبيع، ويستحق صاحبه التضليل والتبديع، وإن صدرت أو ما يشبهها أو حتى أسوأ منها من الشيخ الحيوري فلا يسمى تطبيع، هكذا قال، مع أن الصواب لا يسمى تطبيعا. قلت تأمل جيدا في الأمثلة التي لفقها والتي اعتبرها بأنها أسوأ من عبارات محمد الإمام هداه الله. قال الشيخ الحجوري: من الشيعة من يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله وبين له، ومنهم من هو مقلد وما يعرف أن هذا الفعل فيه مناقضة للقرآن، فهؤلاء لا يجوز الوطء على قبورهم لأنهم قد يلتبس الحق بالباطل. أقول يا مسكين، هذه مسألة فوق حجمك وما أظنك تحسنها، وهي مسألة العذر بالجهل، فالشيخ يتحدث عن الجاهل الذي لا يعرف ما أنزل الله في كتابه، فهذا يبين له، وهذه المسألة معروفة وهي العذر بالجهل وموانع التكفير، وقد بسطنا القول فيها في رسالة مستقلة بحمد الله وهي مطبوعة بعنوان القول الفصل في العذر بالجهل. هذا شيخنا يقرر مسألة معروفة، وأما صاحبكم فيأتي إلى عالم الرافضة في اليمن، بل هو الأب الروحي لهم كما يصفونه، ويناقشه ويرد عليه ويثبت كفريات كثيرة عنه، ثم عند تنزيل الحكم عليه يعذره ويقول ما أقام عليه الحجة. هذا عالم في الرفض وليس بجاهل، كيف تقيم الحجة عليه؟ العلماء يشترطون قيام الحجة والبيان للجاهل وليس للعالم والمعاند. وأيضا بعد الرجوع إلى الصوتية المنشورة التي أحلت عليها، فكلام الشيخ حفظه الله واضح، وأنه يفرق بين الرافضة السبابة وبين عوام الشيعة وجهلتهم ومقلديهم.
الشيعة يا أخي طرائق قددة وأصناف شتى، منهم من هو رافضي وبين له، أي تبان له أنه رافضي ولج في باطله واستمر على ذلك، وهذا صار يسب أم المؤمنين يتهمها فيما برأها الله، ربما يسب الصحابة جميعا في هذا نظر في مسألة قيام الحج، ما نحن في صدده الآن، إنما الكلام على أنهم مختلفون. نعم، منهم من يكون مقلدا لأبيه لأمه ولبعض الأسرة، وما عرف أن هذا الفعل فيه مناقضة للقرآن، هذا القول فيه مناقضة للقرآن، مناقضة للأدلة، فمثل هذا. وأيضا فيهم شيء لم يبلغ حد الرفض، وفيهم عوام أطفال، فيهم نساء مسكينات ما تدري ما الحال عليه، فمثل هذا لا يجوز الوقت على قبورهم مثل هؤلاء.
وللعلم، فالسدعي يحيل على قناة الإفك والزور الإبانية البرمكية، فهي منهم وإليهم، مع أن شيخه الإمام والبرعي قد نص في بيان خطه الرازحي وعليه توقيع الإمام والبرعي، ومما فيه أنهم لا يعرفون القائمين عليها، ورغم ذلك هي من مراجع السدعي التي يحيل عليها. الخلاصة، إن هد مثالك الأول وسقط من الأساس وتبين فساد قياسك وشناعة جهلك في هذه المسألة، أو أنه التلبيس أحلاهما مر. قال ثانيا: فوض الشيخ الحجوري بالتوقيع على الوثيقة المسمى بالآلية الرئاسية التي تضمنت منع التعدي على حرية المعتقد والرأي والفكر. أقول: وهذا المثال كسابقه، وقد بيناه بأتم بيان بحمد الله، وكتب أخونا الشيخ حسين الحجوري وفقه الله رسالة مستقلة بعنوان إزهاق التلفيقات والبوائق فيما نسب للشيخ الحجوري حفظه الله من الوثائق، ذكرنا رابط النشر لها في النسخة المكتوبة. فالوثيقة المنشورة هذه لم يفوض فيها الشيخ وفقه الله، بل كان قد وضع قيدا أشار إليه وأنتم تسمعونه وتتناقلونه، ولكنكم تكابرون. وأما بخصوص هذه المنشورة بما فيها فقد أخرج أحد الموقعين عليها بيانا صوتيا نشرناه أكثر من مرة ومفرغا، وفيه يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحمد بن فنيس الأثنى، حبيت أوضح كيفية آلية توقيع السلفيين والحوثيين في الوثيقة الذي عدت في صنعاء أنذاك، والذي قمنا بتوقيعها نحن ممثلين السلفيين، أنا واحد منهم أحمد بن فنيس الأثلة والشيخ صغير بن حمود عزيز وعدة. فهذا التوقيع كان من قبلنا نحن، وليس للشيخ يحيى الحجوري علم بمحتوى هذه الورقة، وليس للشيخ يحيى الحجوري علم بمحتوى هذه الورقة، وليس للشيخ يحيى الحجوري علم بمحتوى هذه الورقة، وإنما كان اجتهاد مننا بذلك هذا، وبالله التوفيق.
إذا سقط مثالك هذا أيضا، وتبين مكابرتك وإصرارك على تحميل الخطأ من هو منه براء، مع الفارق الكبير بين واقع وحال شيخنا المنسوب إليه الوثيقة وبين شيخكم الموقع مباشرة على الوثيقة الكفرية الظالمة التي أكد توقيعه عليها.
وقد جرى بيني وبين السيد عبد الملك الحوثي جرى بيني وبينه الاتفاق على وثيقة التعايش،
بل اعتبر ذلك من الدين ومن باب البعد عن الأمراض الأخلاقية.
وهذه الوثيقة إن الدافع لنا إليها إنه المحافظة على الإسلام وسلامة الأعراض وصيانة الدماء والحفظ على الأموال، وكذلك أيضا الدافع إليها إبقاء الأمن والاستقرار في البلاد والعباد، وإظهارا للعدل الذي جاء به الإسلام، وتجسيدا للرحمة التي دعانا إليها الإسلام، فدين الإسلام دين الرحمة، وكذلك أيضا تجنبا للأمراض الأخلاقية.
وبسببها بدعه وحذر منه من كان يدافع عنه من قبل.